بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما معنى أول جمعة؟ جمعت بعد جمعة، جمعت في مسجد رسول الله، في مسجد قواها. ها ها، ثاني مسجد أقيمت في الجمعة. هل في الجمعة الثانية مباشرة بعد الجمعة التي أقامها الرسول؟ لا، ليس كذلك، ولكن ثاني مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة هو مسجد عبد القيس في قرية قوافة من البحرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، وهو سيد بني حنيفة كبيرهم. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد. قال بعضهم: معنى قولي عندي خير أي عندي خير في الظن بك، أنك لست ممن يظلم، لست ممن يعتدي، بل ممن يعفو ويصفح ويحسن. فقال: عندي خير يا محمد، عندي من أنبائك وأخبارك خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. كلام مختصر وبليغ: إن تقتلني تقتل ذا دم. قيل في معناه: إن تقتلني تقتل ذا دم، أي صاحب دم له موقعه، قاتله يستشفي بقتله. لأنه كبير في قومه ورئيس فيهم، فمن قتل استشفى بقتله، أي ليس بدم عادي، بل هو دم إنسان عظيم. وقال بعض: من تقتلني تقتل ذا دم، المراد أي تقتلني بحق، بمعنى أن علي دم وأنا مطلوب قتلي، فلا لوم عليك في قتلي. وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن أنعمت علي، عفوت عني، أطلقتني، سأشكرك. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، ما شئت من المال أعطيك مقابل فكاكي وإطلاقي، لأنه كان سيد قومه، ولا شك أنهم سيفتدونه بكل ما عندهم من مال. قال فترك حتى كان الغد، ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي. قال ما قلت لك؟ إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في أحاديث، وهو في وفد بني حنيفة، وهم قوم ثمامة، وبنو حنيفة هم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة الوفود في العام التاسع من الهجرة. قال الحافظ رحمه الله وهي قبيلة كبيرة شهيرة. بنو حنيفة قبيلة كبيرة شهيرة، ينزلون اليمامة بين مكة واليمن، وقد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الوفود، وكان فيهم مسيلمة الكذاب، فهم قوم مسيلمة. ولذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير منهم مع مسيلمة الكذاب، كما سيأتي أحاديث ذكر مسيلمة. وذكر قصة ثمام بن أثال الذي هو سيد بني حنيفة، وكانت سابقة على الفتح قبل فتح مكة، وكان قد أسلم حين ذلك رضي الله عنه. وفي حديث ثمامة وقصته فوائد كثيرة، من هذه الفوائد جواز ربط الكافر في المسجد، وقد اختلف العلماء هل كل كافر يجوز إدخاله المسجد، أو إذا كان على وجه يهان فيه كما في هذا الحديث. والله تعالى إنما نهى عن قربان المشركين المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فدل أن غيره الأصل فيه الجواز، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة بأن يتأثر برؤية المسلمين في عبادتهم وطاعتهم لله فيكون سببا في إسلامه. أيضا في قصة ثمامة رضي الله عنه جواز المن على الأسير الكافر، المن عليه أي إطلاقه بدون مقابل، فالأسير الكافر إما أن يطلق بمقابل أسير آخر أو بمال، ويجوز المن عليه كما قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، أي يجوز أن تمنوا عليهم منا ويجوز أن تطلبوا فيهم الفداء. وفي هذا الحديث أيضا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فثمامة أول ما أطلق ذهب يغتسل ودخل في الإسلام، ولعله كان في هذه الثلاثة الأيام قد رأى من عبادة المسلمين في المسجد ورأى من أخلاقهم فتأثر بذلك، وصار إيمانه إيمانا قويا في لحظات يسيرة، حتى قال له المشركون صبوت؟ قال بل أسلمت، ولا يأتيكم من اليمامة شيء من الطعام إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قذف الله الهداية في قلب إنسان فإنه يثبت الإيمان في قلبه ثباتا عظيما. سحرة فرعون في لحظة من سحرة كفار مشركين إلى مؤمنين أقوياء في إيمانهم، ولما تهددهم فرعون أن يقتلهم قالوا اقض ما أنت قاض، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي هذا أيضا أن العفو عن المسيء يؤثر فيه، فربما لو كان ثمامة عومل بالشدة ما كانت هذه النتيجة، ولكن لما أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه مع أنه كان كافرا، أثر فيه ذلك وصار مسلما، لا سيما وأنه يسلم وراءه بشر كثير. فأمر العفو والإحسان والصفح له ثمرات كثيرة. ولننظر كيف ثمامة في لحظة يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليه وصار أحب الناس إليه، وأن دينه كان أبغض الدين إليه وصار دينه أحب الدين إليه، وكذلك بلده. أيضا في هذا الحديث شرعية الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام، بل قد جاء الأمر به في بعض روايات حديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، ولذا فقد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام. وهذا في الكافر الأصلي وفي الكافر المرتد، إذا ارتد كافر بأمر من أمور الردة ثم أراد أن يسلم فإنه مأمور أن يغتسل. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، أي جعل لي أمر النبوة، جعلني أنا القائم بأمره بعده، استخلفني على النبوة سأتابعه. وقدمها في بشر كثير من قومه من بني حنيفة، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وهو خطيب الأنصار ويقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد أي من سعف النخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله أي ليهلكنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت في رؤيا، وسيأتي بيانها. وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه. والشاهد منه ذكر مسيلمة، وأنه قدم في بشر كثير من قومه، وكان يشترط أنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن يجعل له أمر النبوة من بعده، إنه كان يدعي النبوة. قد اجتمع له مسيلمة أنه كان يدعي النبوة وأنه يأتي الوحي، وهناك امرأة من بني تميم وهي سجاح ادعت النبوة، فتزوجها مسيلمة، فصار أتباع مسيلمة وأتباع سجاح الذين هم بنو تميم كلهم موالون لمسيلمة. ولذا كان في حرب أبي بكر الصديق والصحابة لبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شدة وحرب عظيمة، قتل فيها كثير من القراء، استحر القتل بالقراء يوم حرب اليمامة، وقتل أناس كثير منهم لكونها كانت حربا شديدة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الغلظة في موضعها والرفق في موضعه. انظر الرفق بثمامة، رفق به وأحسن إليه، وانظر الغلظة مع مسيلم الكذاب. لو سألتني هذه القطعة، يعني فضلا عن النبوة، تسألني هذه القطعة من الجريد ما أعطيك إياها، ولن تعدو أمر الله فيك، لن تجاوز أمر الله فيك، ولئن توليت لئن أدبرت ليعقرنك الله. أي يخاطب بشدة، لأنه ادعى أمرا عظيما، ادعى أمر النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع كل شيء في موضعه، عامل هذا بما يستحق وعامل ذلك بما يستحق. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعينه أصحابه في الدفع عنه والذب عنه، فجعل ثابت ابن قيس الذي هو خطيب الأنصار يجيبه. ففيه جواز أن يستعين الإنسان بالبلغاء والفصحاء في رد الباطل، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالبلغاء بالفصحاء بالشعراء في رد الباطل والدفاع عن الحق. كان يستعين بحسان ويقول اهجهم إن روح القدس معك ما نافحت عن رسول الله، وهكذا يستعين بثابت ويقول أجبه عني، أجب عني مسيلمة، وهكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الباب بقية أحاديث نكملها إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.